إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم، وما استكمل صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا رمضان، وما كان أكثر صياما في شهر بعد رمضان إلا شعبان. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في هذا الشهر، شهر شعبان، أكثر من غيره من الشهور إلا رمضان. وجاء في بعض الروايات في الصحيح أنه كان يصوم شعبان كله، لكن هذه الروايات محمولة على أنه يصوم أغلبه، كأنه يصومه كله. وهذا عباد الله هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. والناس أو كثير منهم يتحرون الصوم في رجب الذي قبل شعبان، ثم صيام رمضان الذي هو فرض، ويتركون صيام شعبان. والصيام في شهر شعبان أفضل من الصيام في شهر رجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرى الصيام في شهر شعبان، والناس تصيبهم غفلة في هذا الشهر. وقد جاءت أحاديث وإن كان فيها مقال، لكن المعنى قريب من الواقع، وهو أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تكثر من الصيام في شعبان؟ قال: هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. والعبادة عند غفلة الناس مفضلة، لأنه يقل المعين. الناس في غفلة وأنت تجاهد نفسك على العبادة، فتكون المشقة أكثر فيكون الأجر أكثر. ولهذا نظائر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الحرج كهجرة إلي، خرجه الإمام مسلم عن معقل بن يسار. لأن أيام الحرج والفتن تكثر الغفلة، ينشغل الناس بالفتن وتلهيهم الفتن والخوض فيها عن عبادة الله عز وجل والتضرع إليه والانكسار بين يديه الذي به تدفع الفتن، فذاك يلجأ إلى الله بالعبادة. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يهاجر إليه. قال بعض شراح الحديث: لأن في الفتن أكثر الناس يتبعون أهواءهم ويتبعون آراءهم، لا يتبعون الدين. وهذا الرجل الصالح المستقيم يتتبع الدين، فهو كالذي يهجر مواضع الجاهلية وبلاد الجاهلية الذين يتبعون أهواءهم، ويهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتبع الحق والدين. فالعبادة في الحرج كالهجرة إليه. وهكذا عباد الله، مما يدل على ذلك أن العبادة في زمن غفلة الناس وانشغالهم بالدنيا أجرها مضاعف، ما أخرجه الترمذي عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة. وهذا الحديث يحسنه جمع من أهل العلم. انظر إلى هذا الأجر الكبير لمن يأتي بهذا الدعاء عند دخول السوق، وهو موطن غفلة عند دخولها وفي داخلها، ينشغل الناس بأمور الدنيا وبالبيع والشراء والقيل والقال والهيجات ونحو ذلك. وهذا يأتي بهذا الذكر أثناء دخوله، فكان له هذا الأجر الجزيل. وهكذا عباد الله، في هذا الشهر، شهر شعبان، ينشغل الناس عن الصيام فيه، فمنهم من تحرى رجب وفرغ من الصيام منه وترك شعبان، وهذا فعل أهل البدع، يتحرون الصوم في رجب من غير برهان ولا دليل. وهكذا ثم يستعدون لرمضان فيغفلون عن شعبان. والصوم في شعبان له فضيلة، بل قال بعض أهل العلم: صوم اليوم في شعبان كيومين في غيره. واستدل بحديث عمران بن حسين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر؟ يعني شعبان. وسرر قيل آخر شعبان، وقيل وسط شعبان، وقيل أوله، والأشهر هو القول الأول. هل صمت من سرر هذا الشهر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإذا فرغت من رمضان فصم يومين. واختلف أهل العلم في هذا الحديث، لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي؟ فمنهم من قال لعله كان عليه نذر، هذا الرجل نذر أن يصوم في شعبان فلم يوفي فأمره أن يلحق الصوم بعد رمضان، ومنهم من قال لعل هذا الرجل معتاد الصيام في شعبان ومن اعتاد نافلة فله أن يقضيها إذا نسيها أو غفل عنها، وقيل غير ذلك. ووضع هذا الحديث في فضائل الصوم في شعبان. إذن يا عباد الله، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام في هذا الشهر، وهو الإكثار منه كله إلا قليلا. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا الحديث خرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السند وإن كان محتجا به إلا أن الحديث أنكره جمع من الحفاظ الكبار أمثال يحيى بن معين وأحمد ابن حنبل وعبد الرحمن ابن مهدي، حكموا على هذا الحديث بالشذوذ وبالنكارة، فقد تفرد به العلاء بن عبد الرحمن، وهو يخالف الأحاديث الكثيرة التي فيها فضل الصوم في شعبان والإكثار من ذلك، وأنه كان صلى الله عليه وسلم يصومه كله إلا قليلا، وهكذا أنه نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فدل على ما دون اليومين يجوز صيامه، وهكذا النهي عن صيام يوم الشك يدل على ما دونه يجوز صيامه، فهذا الحديث منكر. وإن ذهب بموجبه بعض الفقهاء ومنعوا من الصوم في النصف الثاني فلا حجة فيه، وبعضهم ممن صححه جمع بينه وبين الأدلة الأخرى بأنه محمول على من يضعفه الصوم، بحيث إن صام النصف الثاني ضعف عن الصيام في رمضان، وأما من لم يضعفه الصوم فليستمر إن شاء في صيام شعبان. ومنهم ممن صحح سنده ذهب إلى أنه منسوخ، والأرجح من ذلك أنه حديث شاذ كما حكم عليه هؤلاء الأئمة المتقدمون، فتبقى تلك الأحاديث المحفوظة في الإكثار من الصيام في شهر شعبان والعلم عند الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد أيها الناس، ومما جاء من الأحاديث والأحكام التي تتعلق بهذا الشهر شهر شعبان، جاءت أحاديث في فضائل ليلة النصف من شعبان، وهذه الأحاديث طفحت بها كتب الفضائل، لكن عند التحري والتحقيق فيها يجدها أحاديث لا تقوم بها حجة من حيث الرواية، فهي أحاديث منتقدة معلة ضعيفة في فضائل ليلة النصف من شعبان وكذلك يوم النصف من شعبان. جاءت أحاديث في فضل قيامها وفي فضل صيامها، وجاءت أحاديث أن الرب ينزل إلى السماء الدنيا بعد غروب الشمس من ليلة النصف من شعبان، وأنه يغفر من عباده بقدر شعرات بني كلاب، وأنه وهي أحاديث ضعفها جميعها جمع من الحفاظ أمثال الدارقطني وابن العربي وابن الجوزي والعقيلي وابن رجب وصرحوا بأنه لم يصح شيء في فضائل ليلة النصف من شعبان ويومها. فلينتبه لهذا، فإن أهل البدع في ليلة النصف من شعبان يعقدون الاجتماعات والاحتفالات ويخصونها ببعض العبادات والبدع والأهواء بناء على تلك الأحاديث الضعيفة، ولم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء، بل ولا ضعيف من فعله في يوم النصف من شعبان أو في ليلة النصف، غير تلك الأحاديث المطلقة أنه كان يكثر من الصيام في شعبان. عباد الله، ومن هذه الأحكام التي تتعلق بشعبان قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان له صوم فليصمه، إلا رجل كان له صوم فليصمه، أي كان معتادا على صوم كالاثنين والخميس ووافق ذلك آخر يوم من شعبان أو اليوم الذي قبله فليصومه، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق آخر يوم من شعبان أو قبله فليصومه أو نحو ذلك. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم آخر يومين من شعبان. وهكذا جاء في سنن أبي داود وغيره عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الثلاثين من شعبان، هذا يوم الشك، من صامه فقد عصى أبا القاسم، أي قصده بالصيام على سبيل الاحتياط ونحو ذلك. أما من كان له صوم يعتاده فوافق هذا اليوم فلا شيء عليه، وإنما بعض الناس ربما يصومه احتياطا، يصبح الناس في يوم الشك مفطرين لعدم ثبوت هلال رمضان، وإذا لم يثبت هلال رمضان فلتكمل عدة شعبان ثلاثين، فيصبح هو صائما احتياطا، هذا لا يجوز. من فعل ذلك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحكام التي تتعلق بشعبان هو أنه من بقي عليه صوم لم يصومه من رمضان الماضي فليصومه في هذا الشهر، كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. نعم، فمن أخر القضاء إلى هذا الشهر فلا حرج عليه، لأن القضاء على التراخي في عدة من أيام أخر، لكن يجب عليه الآن أن يعجل بالقضاء، لا يجوز له أن يؤخر صيام أيام كانت عليه من رمضان الماضي حتى يدخل عليه رمضان اللاحق، إلا إذا هجم عليه عذر في هذه الأيام من الأعذار التي عندها يترك الصوم فلا شيء عليه عند ذلك، وإلا فليبادر بقضاء ما عليه في هذا الشهر كما كانت تفعل عائشة، وكانت تؤخر رضي الله عنها القضاء إلى شعبان لشغلها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه جملة من الأحكام التي تتعلق بهذا الشهر الذي يغفل عنه الناس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.